أحمد الله وأشكره وأثني عليه خير كله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الدرس 17 إعادة الخلق. يعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب، فينبتون منه سويا كما ينبت الزرع من الحب. والنخل من النوى، ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا سراعا كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث، لا يضلون طريق الموقف بل هم أهدى إليهم من القطى، كأنهم إلى نصب يوفضون. وأول من تنشق عن الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يفيق من الصعق. أما أول من يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ نفسي نفسي. ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها يتبين له الكثير مما تقدم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدانا أول خلق نعيده، وعد علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناس من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. تحديد مدة ما بين النفختين، الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح، وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب منه، يركب الخلق فلم يزد على أن قال 40، ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام. وأما من لا يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه. إذا عبر المؤمنون عامة على الصراط أوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنة والنار، ومنعه من دخول الجنة حتى يقضى للمظلوم ممن ظلمه، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، حتى إذا نقوا وطهروا أذن لهم بدخول الجنة. أما من لا مظلمة عليه لأحد، فإن ظاهر هذا الحديث وغيره من الحديث الدالة على أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فإنه لا يوقف. هذا نص الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح البخاري. وأما قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فخبر منه تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه لا أحد منهم إلا سيرد جهنم، وذلك مرور كل منهم على الصراط المضروب على متن جهنم كالقنطرة مرورا، متفاوتا في السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيها، فينجي الله المؤمنين من النار ويدع فيها الكافرين، كما قال تعالى عقب هذه الآية: ثم ننجي الذين اتقوا من الظالمين فيها جثية. قد أوجب سبحانه على نفسه هذا الجزاء وقضى به عليها قضاء مبرما لا راد لقضائه تعالى ولا تبديل لحكمه. الأصم الأخرس يحاسب لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرى، وما أوتي من قوة الإدراك العقلي، ولا غرابة في ذلك، فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس لتعليم الصم والبكم للنهوض بهم في التعليم. ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل العمل سبب. يدل على ذلك قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب. وأما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لن يدخل أحد الجنة بعمل، رواه البخاري ومسلم، فهي باء المقابلة، كما يقال اشتريت هذه بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لابد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي الخيرات، وبفضله يضاعف الحسنات. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن، وقد وردت فيها حديث صحيحة تفسر ما جاء في القرآن، وهي أنواع. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد، وذكر أيضا رحمة الله يعني ابن القيم، وذكر أيضا رحمه الله يعني ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أول العزم عليه الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها، انتهى. الرابع شفاعته في العصاة من التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والحديث بها متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدأوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار، لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم في صحيحه. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم من الله عز وجل. والأصح من أقوال العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين صفحة 53 و400 الطبعة المصرية، سؤال: ما مصير الأطفال بعد موتهم؟ الجواب: حكمه في الدنيا حكم أهله، فإن كان بين المسلمين غسل وصلي عليه ولو حكمهم في الآخرة، أما إن كان بين المشركين فحكمه حكم في الدنيا فلا يغسل ويصلي عليه، لأنه تبعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من يقتل من أولاد المشركين هم منهم. أما في الآخرة فأمرهم من الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نص الحديث: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طول 60 ذراعا، فلم يزل خلق تنقص به، فلم يزل خلق تنقص بعده إلى الآن. رواه البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح ولا غرابة في متنه، فإن له معنيان: الأول أن الله لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال من ذريته ثم لما وطال حتى بلغ 60 ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طول 60 ذراعا. الثاني أن الضمير في قوله على صورة يعود على الله، بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة على صورة الرحمن، ولا يلزم على ذلك التشبيه، فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى بها خلقه، ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه، ولم يلزم من ذلك التشبيه. إبليس من الجن وليس من الملائكة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس كان من الجن. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الجن من مارج من نار. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم ما وصف لكم. رواه مسلم. وقال حسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه، ولكن خان إبليس الطبع، وذلك أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك معهم، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بمخالفة أمر الله بالسجود. الإنسان مخير ومسير، أما كونه مخيرا فإن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه، بذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. أما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. لا التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.